السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السلطات العراقية إلى إغلاق المعسكرات التي يديرها متمردون انفصاليون أكراد في شمال العراق وتسليم زعمائهم. أردوغان قال للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون أن الأمر الذي سيرضي أنقرة هو إغلاق جميع معسكرات حزب العمال الكردستاني بما في ذلك منشآت التدريب الخاصة بهم وتسليم تركيا من وصفهم بزعماء الإرهابيين. أردوغان رحب بدعوة وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري المتمردين كي يغادروا العراق، لكنه قال أن الإعلان جاء متأخرا. قالت السلطات الكردية في العراق أن إقليم كردستان مستعد للدفاع عن نفسه في مواجهة أي هجوم يمكن أن تشنه تركيا في إطار ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. مكتب رئيس الإقليم مسعود بارزاني أكد في بيان الاستعداد التام للدفاع إذا ما تعرض الإقليم لأي اعتداء وتحت أي ذريعة، رافضا بقوة اتهامه بمساعدة عناصر حزب العمال الكردستاني. عثرت الشرطة الباكستانية على رأس المفجر المشتبه به في هجوم انتحاري قتل فيه 133 شخصا على الأقل أثناء مرور موكب رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو عبر حشود من المؤيدين في كراتشي. أحد ضباط الشرطة الذين شاركوا في التحقيق قال أن الانفجار الأول نجم عن قنبلة يدوية والثاني كان هجوما انتحاريا، مشيرا إلى أن المهاجم جرى نحو الحشد وفجر نفسه. من جانبها قالت بوتو أنها لا تضع اللوم على الحكومة بشأن محاولة اغتيالها، لكنها تساءلت عن السبب الكامن وراء إطفاء إنارة الشارع التي مر بها موكبها. بوتو التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي في كراتشي أكدت أنها مستعدة للتضحية.
إذا كان هذا يعني التضحية بأرواحنا، التضحية بحريتنا لإنقاذ باكستان وإنقاذ الديمقراطية، لأننا نؤمن أن بإمكان الديمقراطية وحدها إنقاذ باكستان من الانحلال والهيمنة العسكرية، فإننا مستعدون للمجازفة بأرواحنا ومستعدون للمجازفة بحريتنا، لكننا لسنا مستعدين للاستسلام وتسليم أمتنا العظيمة إلى المسلحين.
اعترف أحد المتهمين الستة بالانتماء إلى شبكة أرسلت الانتحارية البلجيكية موريال ديغوك إلى العراق بأنه ذهب إلى العراق في عام 2004 لقتال القوات الأمريكية. يونس لوكيلي الذي كان أنكر في جلسة الثلاثاء أن يكون قد اجتاز الحدود العراقية قال للمرة الأولى أمام محكمة في بروكسل أن هدفه من الذهاب إلى سوريا كان تعلم اللغة العربية لبضعة أشهر ثم الذهاب إلى العراق. المتهم الثلاثيني الذي شلت إحدى رجليه أثناء رحلته في العراق أقر أمام رئيس المحكمة بأنه ذهب إلى العراق بهدف القتال. أعلن حزب المعارضة الرئيس في بولندا أنه سيسعى لعودة القوات البولندية بسرعة من العراق إذا فاز في الانتخابات البرلمانية التي ستجري يوم الأحد. زعيم حزب المنتدى المدني دونالد توسك تعهد بإنهاء مهمة بولندا في العراق بسرعة في معرض تحديده الأولويات العشر إذا فاز حزبه في الانتخابات. وقال الأخوان كاشينسكي اللذان يتوليان منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في بولندا وهما من الحلفاء المقربين من واشنطن أن الانسحاب من العراق يرقى إلى حد الفرار من الخدمة. توصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق نهائي بشأن معاهدة لإصلاح مؤسسات الاتحاد لتحل محل دستور معطل، منهية بذلك أزمة ثقة في مستقبل أوروبا استمرت عامين. رئيس الوزراء البرتغالي خوزيه سوكراتس الذي ترأس بلاده قمة الاتحاد الأوروبي قال في مؤتمر صحفي أن الزعماء الأوروبيين تمكنوا من الخروج من النفق المظلم الذي كانوا فيه، مشيرا إلى أن أوروبا أظهرت بهذه المعاهدة أن المشروع الأوروبي يمضي قدما.
قمة لشبونة أنجزت اتفاقا بشأن معاهدة جديدة لمستقبل أوروبا، ما هو مهم جدا يتمثل في أن بإمكاني أن أعلن اليوم معاهدة لشبونة الجديدة. سنوقع هذه المعاهدة في 13 من شهر كانون الأول في لشبونة.
هذا وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ عام 2009 إذا صدقت عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد 27. طلب وزير الدفاع الأفغاني عبد الرحيم وردك مزيدا من الأموال والمعدات لمواجهة أعمال العنف المتصاعدة التي تشنها طالبان، فيما انتقد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الشركاء في حلف شمال الأطلسي الناتو لتقاعسهم عن الوفاء بالمساعدات التي وعدوا بتقديمها. وردك قال بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي في البنتاغون أن التفجيرات الانتحارية زادت بنسبة 50% عما كانت عليه قبل عام، وأكد أن الجيش الأفغاني يحتاج إلى مزيد من القوات والمعدات. وزير الدفاع الأفغاني قال إن بلاده حققت الكثير بقوات محدودة وأسلحة ومعدات قديمة. وأخيرا دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإجراء حوار وعقد مصالحات مع الأرمن في وقت يدرس الكونغرس الأمريكي الموافقة على مشروع قانون يدعو لوصف المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن بالإبادة الجماعية. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأخبار، ألتقيكم على رأس الساعة المقبلة.
هذه إذاعة العراق الحر، أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع: مواطنون في بغداد يؤكدون تحسن الوضع الأمني واستياء في محافظة وسط بسبب غلاء المعيشة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وهم يحدثون عن أهمية الموبايل وأضراره، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الشاعر العراقي فلاح الدراجي فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين، يعرفنا فيها على آخر أخبار الفنان حميد البصري. كما ستستمعون إلى حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة البصرية. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات، يتابع فيها الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الفنان وقارئ المقام العراقي حامد السعدي. ساعات البث لهذا اليوم ستتضمن أيضا جولات صحفية عديدة على صحف كردية وعربية، وفترات خاصة بتقارير مراسلي إذاعة العراق الحر تتناول متابعة للأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. كما نواصل متابعتنا لردود الفعل العراقية على التهديدات التركية، ونتابع الأوضاع الأمنية في بغداد وتصريحات مسؤولين أمنيين عراقيين وأمريكيين بشأن تنظيم القاعدة. وهناك تقرير عن أوضاع السجناء والسجون في إقليم كردستان العراق. ومن كربلاء نتابع تقريرا عن شغف الشباب باقتناء الموبايل وتبديل موديلاته ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، وسنتابع فيه تطورات المواقف إزاء حالة التوتر الأخيرة على الحدود العراقية التركية. ومنظمة مراسلون بلا حدود تضع العراق في المرتبة 157 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وسنتابع في الملف أيضا نتائج تقرير صدر عن مكتب المفتش الأمريكي العام الخاص بإعمار العراق. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان السلطات العراقية يوم الجمعة إلى إغلاق معسكرات حزب العمال الكردستاني التركي في شمال البلاد وتسليم قادة الحزب. جاءت تصريحات أردوغان في تعليقات عرضت على شاشة التلفزيون. أردوغان رحب أيضا بموقف وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي دعا يوم الخميس حزب البي كي كي إلى مغادرة الأراضي العراقية. وكان زيباري قد قال في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء:
لا بلا شك، لا طلبنا الرسمي هو مغادرة الأراضي العراقية وترك العراق لأهل العراق، وأن لا يجلبوا أي مشاكل إضافية بالتأكيد إلى ما نعانيه. منطقة إقليم كردستان هي المنطقة المستقرة الوحيدة في العراق حاليا باعتراف الجميع، وليست من مصلحة أي جهة أو أي طرف أن يهدد استقرار هذه المنطقة.
رئيس الوزراء نوري المالكي كان قد وعد أنقرة عدة مرات خلال الأيام الماضية بوضع حد لوجود حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق، غير أن مراقبين يرون أن الخيارات المطروحة أمام رئيس الوزراء محدودة. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن قدرة الحكومة العراقية على تحقيق ذلك محدودة حاليا.
الحكومة العراقية الحكومة المركزية في الوقت الحاضر تكاد تكون غير قادرة على التأثير في إقليم كردستان بالوقت الحاضر، وأعتقد أن هذه الدعوة التي تأتي من هوشيار زيباري كانت ستكون أكثر فاعلية لو أنها أتت من هناك وزير خارجية الحكومة العراقية، وإنما كأحد الأعضاء البارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني.
من جانب آخر، رفضت تركيا اقتراحا طرحته حكومة إقليم كردستان يوم الخميس بإجراء حوار مباشر بين الإقليم وتركيا حول قضية حزب العمال الكردستاني التركي، إذ أكد نائب رئيس الوزراء التركي جميل تشيك أن تركيا جادة في نيتها في إرسال قوات إلى شمال العراق، وقال: اتخذنا القرار وسنفعل ما نراه ضروريا، لسنا مترددين ولن نتراجع عن ذلك. كما قال أن تركيا لن تتحدث إلى جماعات كردية عراقية، وأن الجهة الوحيدة التي يمكنها التفاوض معها هي حكومة بغداد المركزية. وأضاف المسؤول التركي أن شمال العراق جزء من العراق، وإن كان للأكراد ما يريدون قوله فيجب أن يقولوه لحكومة بغداد، وستقوم هي بدورها بنقله إلى تركيا. هذا وتقول تركيا أن حزب العمال الكردستاني التركي المعروف باسم PKK يتمتع بحرية الحركة في شمال العراق، وأن القادة الأكراد يتسامحون معه بل ويدعمونه أيضا، بينما تنفي حكومة الإقليم هذه الاتهامات. المحلل السياسي هاشم الحبوبي اعتبر أن على تركيا أن تتعامل مع الوقائع في العراق كما هي، وقال:
أنا أعتقد أن الأتراك عليهم وحتى يستنفذون كل الأسباب الأزمة أن يستمعون إلى كل الأطراف. القضية هي ليست قضية تحترف بك أو لا، القضية هي قضية أمر يعني موجود على الأرض، ويجب التعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض بموضوعية. الجانب إخواننا الكرد وحكومة إقليم كردستان طرف رئيسي في المعادلة، وعليه استبعادها راح يخل بالمفاوضات. ممكن جدا هنا أن يتم تراخي الأمر، وهو أن الحكومة العراقية تكون ضمن يعني مفاوضاتها أن يكون بها أطراف من إقليم كردستان.
فلك الدين كاكائي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان رأى من جانبه أن هذا الحوار سينشأ في نهاية الأمر.
وأنا أتوقع في النهاية أن هذا الحوار سينشأ، أنا أتصور في النهاية، وأتصور أن التصعيد هو سيء سلبي به مخاطر، والتحركات المناورات العسكرية التركية طبعا تؤثر تأثير السلبي على المنطقة، لكن مع ذلك أتصور تصعيد الأزمة يؤدي إلى حل الأزمة.
هذا وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد قال أيضا يوم الخميس أن وجود حزب العمال الكردستاني التركي في الأراضي العراقية لم يتم بموافقة الحكومة المركزية ولا حكومة إقليم كردستان. رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان نشر مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة، قال فيه أن تركيا تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على إحلال الاستقرار وتحقيق تغيير إيجابي في العديد من المناطق المضطربة في العالم، بدءا بأفغانستان ومرورا بمنطقة البلقان ولبنان والعراق. كما قال أن تركيا تتعرض إلى هجمات من حزب العمال الكردستاني التركي الذي وصفه بأنه منظمة إرهابية انطلاقا من شمال العراق، وأوضح أردوغان أن الرأي العام التركي يتوقع نتائج ملموسة للتعاون مع الولايات المتحدة لوقف نزيف الدم حسب قوله. صحيفة واشنطن تايمز لاحظت ألا أحد يتوقع الكثير من حكومة بغداد في مجال تحجيم حزب العمال الكردستاني التركي ووقف نشاطاته ضد تركيا، بينما أشارت الصحيفة إلى قدرة حكومة إقليم كردستان على ذلك. الصحيفة خلصت إلى القول بأن وجود PKK في شمال العراق يضر بمصالح العراقيين والأتراك بجميع انتماءاتهم، كما لاحظت أنه سيكون على حكومة إقليم كردستان اتباع سياسة عدم التسامح تماما مع العمليات الإرهابية التي تنطلق من أراضيها، وتلك هي أفضل طريقة لمنع الجيش التركي من عبور الحدود حسب الصحيفة. منطقة كردستان شهدت مؤخرا تظاهرات وتجمعات احتجاج على قرار البرلمان التركي بمنح الضوء الأخضر لعملية عسكرية في العراق. إحدى هذه التجمعات نظمها اتحاد الكتاب في أربيل بمشاركة شخصيات ثقافية وأكاديمية وسياسية، وأصدر التجمع بيانا أشار فيه إلى أن أي توغل تركي في شمال العراق سيزعزع استقرار المنطقة. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
في إطار حملات الاحتجاج التي عمت المدن الكردية بعد قرار البرلمان التركي في السماح للجيش التركي القيام بعملية عسكرية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في إقليم كردستان، نظم اتحاد الكتاب في أربيل تجمعا موسعا ضم العديد من الشخصيات الثقافية والكتاب والأساتذة الجامعين وعلماء الدين الإسلامي وأعضاء في برلمان كردستان، وأصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه أن قرار البرلمان التركي يقوض استقرار كردستان العراق وأمنها، وأن أي اجتياح سيفاقم الفوضى واللا استقرار في العراق ويعرض العملية السياسية لتعقيدات أكثر. كما اعتبر البيان أن أي اجتياح للإقليم سيسبب أزمة إنسانية ويمهد الطريق للمزيد من التدخلات وتحويل المنطقة إلى مناطق نفوذ وساحة لتصفية الحسابات وتعريض أمن وسلام المنطقة إلى خطر حقيقي. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أجرت إذاعة العراق الحر لقاءات مع بعض المشاركين في هذا التجمع. ما يرى الكاتب زاهر روج بياني أن لتركيا أجندة خاصة تريد تنفيذها من خلال اجتياحها لإقليم كردستان، وأضاف:
الحكومة التركية لها أجندة خاصة في عملية العملية السياسية في العراق أيضا، فهي تتوجس حل مشكلة كركوك في القريب العاجل وخاصة إجراء الاستفتاء حول تحديد مصير كركوك، وهي تبقي على عديد قواتها قريبة من الحدود على أهبة الاستعداد لمدة سنة كاملة لغرض التدخل وإخافة الكرد والعراقيين لحل مشكلة كركوك. وأرجو أن لا تستغل الحكومة العراقية هذه الورقة كورقة ضغط على القادة الكرد في كردستان العراق، وأن لا تتخذها حجة لتأخير حل مشكلة كركوك، وإلا فإن العملية السياسية في العراق برمتها في خطر محدق.
ويرى الكاتب فتاح زاخوي أن مخاوف الكرد من الاجتياح التركي للإقليم تكمن في أن المنطقة برمتها ستتعرض إلى مخاطر ومضاعفات، وأضاف:
بالتأكيد العملية ستكون لها تأثيرات سلبية على ليس على أمن واستقرار إقليم كردستان، بصوري سيكون لها مضاعفات على المستوى العراق وعلى المستوى المنطقة، وستفتح أبواب كثيرة لتدخلات أخرى. لذلك نأمل أن يتدخل المجتمع الدولي للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار.
كان معكم عبد الحميد زباري لإذاعة العراق الحر أربيل.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أدان المدير العام لليونسكو كويشيرو ماتسورا استمرار قتل الصحفيين في العراق، مشيرا إلى مقتل 5 صحفيين عراقيين هذا الشهر، وأضاف قائلا إن استهداف الصحفيين في العراق يوضح مدى خوف الذين يقفون وراء الحرب من اكتشاف جرائمهم، وأيضا يوضح أهمية الصحافة الحرة والنزيهة لإعادة السلام والديمقراطية في العراق. مدير عام اليونسكو أشاد بشجاعة النساء والرجال في العراق ووقوفهم أمام الخطر ومواصلة أعمالهم. وحسب منظمة مراسلون بلا حدود، لقي نحو 54 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام حتفه في العراق منذ بداية العام الحالي، بينما أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين بأن نحو 234 صحفيا قتلوا في العراق منذ عام 2003. منظمة مراسلون بلا حدود وضعت العراق أيضا في الدرجة 157 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وأشارت المنظمة إلى أن الصحفيين في العراق يخشون بالدرجة الأولى الجماعات المسلحة التي تستهدفهم في الوقت الذي لم تجد فيه السلطات أي سبيل لوضع حد لحوادث استهداف الصحفيين. ملف العراق تحدث إلى الدكتور هاشم حسن رئيس قسم الصحافة في جامعة بغداد ومسؤول في مرصد الحريات الصحفية، وسأله أولا عن رأيه في المرتبة التي جاء فيها العراق في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.
الحقيقة أنه هذا الرقم لأول مرة، أنه أعتقد أنه المنظمات العالمية والدولية تكون منصفة حقا، فكثير من الاتهامات كانت توجه إلى هذه المنظمات على أنه تصدر أرقام بدوافع وضغوط سياسية، لكن استطيع ان اقول انه هذا الرقم هو واقعي بدليل انه احنا كمرصد مستقل للحريات الصحفيه قد سجلنا بالارقام والاسماء انه حجم الانتهاكات، واعتقد ليس هنالك حجم بالمستوى اللي بلغ انه مستوى انتهاك حريه الصحافه اللي يصل لحد القتل وبالمئات. هذا الرقم هو مرعب، اكيد انه درجه الحريه تتراجع لمستويات متدنية لم يكن لها مثيلا في العالم، فهذا الرقم خطير ويتطلب من عندنا أنه تدارك الموقف، لأنه سيصل إلى تخلي الصحفيين عن القيام بتغطية موضوعية للأحداث ونقل الحقيقة للجمهور، ومعنى ذلك انتكاسة ديمقراطية لأنه جمهور.
دكتور، هل تجد نوع من الاختلاف بين وضع العراق والدول الأخرى؟ التقرير يذكر أن الصحفيين في العراق أكثر ما يخشون هو الجماعات المسلحة، يعني كيف ممكن أنه نقارن بين وضع العراق وبقية دول العالم؟
نعم، هو المقارنة يجب أن لا تحصر، أنه يؤخذ مؤشر مقدار انتهاك السلطات الحكومية للحريات، وإنما المقياس الحقيقي أنه يجب أن يعول على البيئة الكاملة التي تمارس بها حرية الصحافة. فمجلس النواب كسلطة تشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، هذه السلطات ثلاثتها، وأيضا الرأي العام كسلطة رابعة، مسؤولين مسؤولية مباشرة لتوفير بيئة آمنة لممارسة حرية الصحافة.
دكتور هاشم حسن رئيس قسم الصحافة في جامعة بغداد ومسؤول في مرصد الحريات الصحفية، شكرا جزيلا لهذا اللقاء. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أصدر مكتب المفتش العام الخاص بإعمار العراق يوم الخميس تقريرا بين فيه أن فرق الإعمار التي تقودها الولايات المتحدة لم تنجح في تحقيق مصالحة سياسية ولا في خلق نمو اقتصادي ولا في بناء قوة شرطة فعالة، كما لاحظ عدم تحقيق النظام القضائي أي تطور يذكر في مختلف محافظات العراق وبضمنها العاصمة بغداد. تزامن صدور التقرير مع استماع لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي إلى إفادة المفتش العام الخاص بإعمار العراق ستيوارت بوين. التقرير أشار إلى عدد من النقاط الإيجابية مثل النمو الاقتصادي في منطقة كردستان والمصالحة بين العشائر في الأنبار وتطور مجالس إدارة المحافظات، بل وأشار أيضا إلى قدرات متزايدة لدى بعض المحافظات على وضع الخطط وتنفيذ مشاريع إعمار في مجال البنى الارتكازية. بوين قال بشكل رئيسي في إفادته بأن البرنامج الخاص بفرق الإعمار التي تقودها الولايات المتحدة لم يطور أساليب ملموسة لقياس العمل الذي تنجزه هذه الفرق وتأثير هذه الإنجازات على مجمل إعمار البلاد، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى تحقيق هذه الفرق إنجازات مهمة رغم استمرار الصراعات السياسية والإثنية ورغم صعوبة الأوضاع الأمنية. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير